الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن أخذنا من أسباب الإرث المختلف فيها وأخذنا ولاء الموالاة وفصلنا فيها وقلنا هذا عند الأحناف خلاف الجمهور. فيعني كما قلنا سابقا أسباب الإرث ثلاثة، هو النكاح والقرابة والولاء، هذا المتفق عليه. مختلف فيه هو ولاء الموالاة، هذا عند الأحناف خلاف الجمهور. واليوم نأخذ بإذن الله تعالى الإقرار بالنسب على الغير، الإقرار بالنسب على الغير. أخواني، الإقرار بالنسب هو الإقرار بالوارث، يعني الإنسان يقر بوارث، يقر بوارث، وهو نوعان. أولا إقرار الرجل بوارث على نفسه خاصة، مثلا يقول بولد، يعني أنا يقول هذا ولدي، هذا ولدي، أقر بالنسب. وطبعا هذا ولدي يعني ليس عندي، هو يعني هو في غير مكان، لأنه أولادي معروفين، هم أولادي لا يحتاج إقرار مني. أولا قلنا إقرار الرجل بوارث على نفسه خاصة، مثل أن يقول بولد. اثنين، إقرار الرجل على نفسه أو الوارث على نفسه وعلى غيره، يعني مثلا على سبيل المثال أنا وارث وعندي مجموعة أخوة وعندي ورثة كثيرين، هناك ورثة كثيرون، فأقر أقول هذا أخي، وهذا من عندما أقريت بهذا الرجل أو المرأة قلت هذا أخي، فماذا يكون؟ يكون هذا إقرار على نفسي وعلى غيري، يعني لأنه هذا الذي أقررت به سوف يأخذ من التركة التي نشترك بها جميعا نحن الورثة. فإذا يكون إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره، ويتعلق بكل واحد منهما حكمان، حكم النسب وحكم الميراث. أما الإقرار بوارث على نفسه فلصحته شروط، يعني الإنسان يقر بوارث على نفسه ف صحتي لشروط، يعني يقول هذا ابن، إذا قلت أنا هذا ابني، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقبل؟ أولا أن يكون المقر بالنسب مكلفا، يعني بالغا عاقلا، يعني لا يصح إنسان صغير غير مكلف يقول هذا أبي أو هذا يعني أخي، لا يصح، يعني يجب أن يكون بالغ عاقل. اثنين، ألا يكذبه الحس بأن يولد مثله لمثله، يعني إنسان أسود ويأتي إلى شخص أبيض البشرة ويقول هذا ابن، هذا لا يصح. أو إنسان عقيم معروف أنه عقيم لا يلد، ويأتي ويقر بالنسب ويقول هذا ابني، هذا لا يصح، وهذه بنتي، هذا لا يصح. ألا يكذبه الحس بأن يولد مثله لمثله. ثلاثة، ألا يكذبه الشرع، لا يكذبه الشرع بأن يكون مجهول النسب ولا يدعيه شخص آخر، يعني لا أأتي أنا على شخص معروف من القبيلة الفلانية، أو هو مثلا من العائلة الفلانية، وأجي أقول هذا ابني ولا يدعيه شخص آخر. لماذا؟ وهنا يعني يجب أن ننتبه على هذا الكلام. الفقهاء يعتبرون أن الإقرار لا يؤكد ثبوت النسب، يجب أن نفهم هذه المسألة، أن هذا ذكرها العلماء يعني في كتاب المبسوط وتبسيط الأحكام ونهاية المحتاج وكتب كثيرة، يعني فصلت الفقهاء يعتبرون إن الإقرار لا يؤكد ثبوت النسب إذا عارضه دليل أقوى منه. أعيد إنها مهمة. الفقهاء يعتبرون إن الإقرار لا يؤكد ثبوت النسب إذا عارضه دليل أقوى منه. فلو أقر رجل بأن هذا الولد ابنه وثبت نسبه منه، ثم ادعاه رجل آخر وأقام البين على أنه ابنه، فإنه يقضي بثبوت نسب الولد ممن أقام البين. أنا أقيم بين هذا ابني، أنا عندي البين، مثلا ولد على فراشي، هذا ابني. يجي واحد يقر يقول هذا مو ابنك، هذا ابني، يقول لا هذا ولد ولد على فراشي، هذا ابني. الدليل هو حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم، وحديث متفق عليه. قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك. هذا عتبة أخو سعد، قال لأخي سعد، قال هذا ابني، هذا ابني، فأقبضه إليك أي اجعله عندك، اجعله عندك. قال هذا ابن عبد ابن زمعة، عبد بن زمعة الذي يكون أخو زوجة النبي سودة بن زمعة، هذا عبد بن زمعة عند ابن عتبة. قال هذا الولد الذي هو ابن عبد بن زمعة الذي هو يصير أخو سودة بن زمعة، قال هذا ابني فأقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص وقال أخذه، يعني أخذ هذا ابن عبد بن زمعة، أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي، يعني ابن أخي عتبة، قد كان عهد إلي فيه، يعني قال هذا أقر بالنسب، قال هذا ابن قر، هذا أقر بالنسب. فماذا قال سعد بن قاص؟ قال انظر إلى شبهي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال انظر إلى شبهي، وكان هذا كان أخو عبد بن زمعة، ليس ابنه، أخوه، كان يشبه سعد بن عتبة، يعني شبه كبير بينه. فقال سعد بن وقاص قال للنبي، قال يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إليه، انظر إلى شبهه. ماذا قال عبد بن زمعة؟ قال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا سعد بن وقاص ادعى أقر بالنسب في إقرار أخيه عتبة، وعبد بن زمعة قال هذا أخي وعنده بينه لأنه ولد على فراش أبيه. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، شاف يشبه، رآه يشبه عتبة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو هذا أخوه. عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، والحجر أي له الخيبة، ولا حق له في الولد، أي ليس له إلا الخيبة. فإذا رغم أنه هذا أخو عبد بن زمعة وهو أخو سودة بن زمعة يشبه عتبة، وعتبة أقر بالنسب قال هذا ابني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم، لم يعطي لسعد بن وقاص، وإنما أعطى لمن كان له بينه، قال ولد على فراش أبي من والدته. نعم. وهذا قال النبي قال احتجب منه يا سوداء. لماذا؟ لأنه مسألة صار فيها شك، فالنبي يعرف أنه هذا ابنه، لكن البين هذا لديه بين. إذا قلنا الإقرار بوارث على نفسه فلصحته شروط، نعيد الشروط: أن يكون المقر بالنسب مكلفا بالغا عاقلا، 2 أن لا يكذبه الحس بأن يولد مثله لمثله، 3 أن لا يكذبه الشرع بأن يكون مجهول النسب ولا يدعيه شخص آخر، 4 أن يصدقه المقر له على إقراره إذا كان مميزا، أن يصدقه المقر له على إقراره إذا كان مميزا، يعني إذا كان مميزا وإجى هذا قال هذا ابن يجب أن يصدقه المقر، يعني إجي واحد أدعي أن هذا شخص وهو كبير مميز أقول هذا ابن، يجب أن هو يصدق، فإن كان صغيرا فلا يحتاج إلى تصديقه، إذا كان صغير لا يحتاج إلى تقرير لأنه لا يعتد بتقريره. نعم. وأن لا يرجع عن إقراره، وأن لا يرجع عن إقراره. زين، إقرار رجل على نفسه وعلى غيره، كما أقول مثلا أنا عندي مجموعة ورثة، أنا عندي 3 أخوة وعندي أخوت وعندي مجموعة ورثة، وأأتي وأقول هذا أخي، يعني واحد لم يولد على فراش أبي، وأقول هذا أخي، هذا يسمى إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره كإقرار بأخ. هنا نفس الشروط الأربعة اللي ذكرناها سابقا، ونضيف شرط آخر، يعني هذا العلماء هم الذي ذكروا ذلك، يعني راجع كتاب بداء الصناع للكاساني الجزء السابع، كتاب البغني الجزء الخامس، حاشية الدسوقي الجزء الثالث، نهاية المحتاج بشرح المنهاج للرملي الجزء الخامس، كتاب يعني مجموع الفتاوى، كتب كثيرة. هنا نعتمد الشرط الأربعة اللي ذكرناه وشرط خامس، إذا أقر رجل على نفسه وعلى غيره كمن أقر بآخر. زين، الشرط الخامس هو كون المقر جميع الورثة، يعني أني أقر أقول هذا أخي وهو لم يولد على فراش أبي، يجب أن جميع الورثة يقروا. إذا لم يقر جميع الورثة بماذا؟ هنا أعطيه نصف ما ألف، أعطيه، لأنه أصبح هذا إقراري حجة علي وليس على الورثة الباقي، ليس على الورثة الباقي. نعم. فهنا الإقرار بالإخوة إقرار بشيئين: إقرار بالنسب واستحقاق المال. والإقرار بالنسب إقرار على غيره وذلك غير مقبول، يعني أنا من أقول هذا أخي هذا حياخذ من تركة الباقين،